اليومية المعتادة لأبرز ما بثته وكالات الأنباء العالمية أو وفانا به مراسلون من تطورات ومستجدات سياسية في خصوص الشأن العراقي. نتناول في متابعتنا لهذه الساعة مجموعة من آخر المستجدات السياسية العراقية، بينها رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى قراءة متأنية لتقرير من المتوقع أن يصدر اليوم في واشنطن عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، ووزير الخارجية الفرنسي يعتبر أن الحرب الأمريكية ضد العراق أطلقت العنان أمام العمليات الإرهابية. لكن قبل أن نتناول هذه المحاور وأخرى غيرها بالعرض والتفصيل، نستمع فيما يلي إلى نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر ثبراغ. قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إن مشروع القرار الجديد الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن العراق لا يتماشى مع توصياته. وأضاف أنان للصحفيين إنه أعضاء مجلس الأمن الدولي يدرسون المشروع لتحديد ما إذا كان يقدم تغييرات جذرية أم لا بحسب ما أفادت وكالات الأنباء. وفي رد على الدعوات الفرنسية بنقل السلطة للعراقيين بسرعة، أشار وزير الخارجية الأمريكي اليوم إلى ضرورة أن يجري الانتقال إلى الحكم المدني بصورة بطيئة ودقيقة، وبعكسه ستصل البلاد إلى حالة من الإخفاق. لكن كولين باول أصر على أهمية قيام العراقيين بدور فاعل في هذه العملية بحسب أسوشيتد بريس. وفي هذا الإطار رحب مسعود برزاني عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق بمشروع القرار الجديد المقدم إلى مجلس الأمن، ملاحظا أن العراق يرفض وجود جميع القوات الأجنبية على أرضه، ومؤكدا في الوقت نفسه على أن انسحاب القوات الأمريكية في هذه الظروف سيخلق مشكلات للعراق بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الألمانية. أفادت فرانس بريس بوقوع مصادمات خارج مسجد في الجزء الغربي من بغداد بين القوات الأمريكية وأتباع السيد مقتدى الصدر. وقد جاء تأكيد النبأ على لسان الليفتنانت جنرال ريكاردو سانشيز قائد القوات الأمريكية في العراق، ملاحظا أن التحقيقات في ملابسات الحادث ما زالت مستمرة، وأن القوات الأمريكية تعمل على فرض السياسة التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالميليشيات غير المرخصة. صرح قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز اليوم الخميس بأن قوات التحالف تتعرض بشكل متزايد لهجمات تتصف بالإحكام والتنظيم بحسب ما نقلت أسوشيتد بريس. وأنحى سانشيز باللوم على تدفق العناصر الأجنبية من سوريا وشمال إيران الذين انضموا إلى أتباع صدام فيما يتعلق بتغير طبيعة الصراع الدائر، مضيفا أن قوات التحالف تعثر يوميا على مخازن للأسلحة في أرجاء العراق، وأن هناك مؤشرات على أن الجماعات المسلحة هي مزيج من الموالين لصدام حسين ومقاتلين أجانب إضافة إلى إرهابيين ومجرمين. وقال القائد الأمريكي أن هذا العنصر الإرهابي يسعى إلى إعاقة التقدم الذي تحقق في العراق. نقلت فرانس بريس عن مصادر حكومية ألمانية أن برلين ترى أن مشروع القرار الأمريكي حول العراق يظهر دلائل على التقدم، لكنه ما زال بحاجة إلى المزيد من التعديلات إذا أريد له أن يحظى بإجماع داخل مجلس الأمن الدولي. المسؤول الألماني الذي لم يكشف عن هويته أضاف أن مشروع القرار وعلى النحو الذي قدم لا يعد كافيا، لكنه اقترب من تلبية بعض الجوانب التي تطالب بها فرنسا وألمانيا وروسيا. وقالت رويترز أن الإدارة الأمريكية عدلت مشروع القرار المقدم للأمم المتحدة بحيث يؤكد على نقل السلطة في نهاية الأمر إلى العراقيين، لكنه ما زال يبقي على سيطرة الولايات المتحدة على التحالف الذي تقوده في العراق. طالب رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي البرلمان اليوم الخميس بالبت بسرعة في أمر إرسال قوات تركية لحفظ السلام إلى العراق بحسب ما أفادت رويترز. وكانت وكالة الأنباء نقلت عن مسؤول تركي اليوم بعد محادثات مع مسؤولين أمريكيين أن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على خطة عمل للقضاء على الخطر الذي يمثله الأكراد الأتراك المقيمين في مخيمات في شمال العراق. أفادت أسوشيت بريس أن القوات الأمريكية في العراق اعتقلت مسؤولا كبيرا في حزب البعث، وتم اعتقال المسؤول خلال عمليات مداهمة نفذتها القوات الأمريكية في مدينة بعقوبة. ورفض الجيش الأمريكي الكشف عن هوية المعتقل، لكنه أعرب عن الاعتقاد بأن المسؤول البعثي من معاوني عزة إبراهيم الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة السابق. حث رئيس الوزراء البريطاني توني بلير البريطانيين اليوم الخميس على التحلي بالصبر فيما يتعلق بالبحث عن الأسلحة المحظورة في العراق، وذلك قبل صدور تقرير أمريكي من المتوقع أن يعلن عن عدم العثور على أي من هذه الأسلحة بحسب رويترز. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء. سيداتي وسادتي، نعود لتقديم فقرات ملف اليوم عن العراق، والذي أعده ويقدمه سامي شورش، وتشاركه القراءة فريا الحسين، وفي الاستوديو المخرجة هيلين مهران. وفي ملف اليوم نتطرق إلى عدة محاور أساسية من أبرزها:
بلير يدعو إلى قراءة متأنية لتقرير عن أسلحة الدمار الشامل العراقية أعده خبير أمريكي ويفترض أن يصدر اليوم بعد تقديمه إلى الكونغرس.
الزعيم الكردي مسعود بارزاني يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد وعضو مجلس الحكم العراقي اياد علاوي، يؤكد ان زيارته الى دمشق كانت ناجحة، حيث تم الاتفاق على عقد اتفاقية امنية بين العراق وسوريا. هذا اضافة الى تقارير ورسائل صوتية من مراسلين وقضايا عراقية اخرى.
سيداتي وسادتي، أكد وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان أن الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد العراق تسببت في إطلاق العنان أمام الأعمال الإرهابية. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء قالت إن العمليات الإرهابية شهدت انفجارا في العراق بعد الحرب، معتبرا أن من الأفضل للجميع لو تم إيجاد حل للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية قبل الانشغال بالملف العراقي. من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى قراءة متأنية لتقرير يتوقع أن يصدر اليوم في واشنطن عن أسلحة الدمار الشامل العراقية. وكالة فرانس بريس نسبت إلى بلير تأكيده أن البريطانيين يجب أن ينتظروا إلى حين صدور التقرير الذي أعده الخبير الأمريكي في أسلحة الدمار الشامل ديفيد كاي. إلى ذلك أشارت الوكالة إلى أن كاي سيقدم اليوم تقريره الشامل إلى الكونغرس حول نتائج تقصيه عن حقيقة برامج العراق للدمار الشامل في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين. لكن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حذرت قبل نشر التقرير من توقع اختراقات كبيرة في كشف الحقائق المتعلقة بالأسلحة العراقية المحظورة في التقرير.
على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة فرانس بريس أن السيناتور الديمقراطي جاي روكفيلر، الذي يعمل عضوا في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ، عبر عن شكوكه في أن تفضي التحقيقات التي أجريت في العراق حول أسلحة الدمار الشامل إلى كشف أشياء مهمة. هذا في حين يرى مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن ديفيد كاي حصل على ما يمكن اعتباره أدلة تؤكد محاولات العراق بشكل سري لإنتاج أسلحة كيميائية وبيولوجية. من ناحية ثانية، قالت وكالة رويترز إن مسؤولين في إدارة الرئيس بوش تحدثوا إلى صحيفة نيويورك تايمز، أكدوا أن مواصلة البحث عن أسلحة العراق للدمار الشامل تحتاج إلى 600 مليون دولار آخر، مشيرين إلى أن الإدارة الأمريكية أدخلت هذا المبلغ في خطتها لتقديم مساعدات لتعمير العراق.
مستمعين الكرام، أفاد رئيس الدورة الحالية لمجلس الحكم العراقي أياد علاوي أن زيارته إلى سوريا مطلع الأسبوع الجاري كانت ناجحة ومهدت لتوقيع اتفاقية للتعاون الأمني بين البلدين. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلت عن علاوي أن وزير الداخلية العراقي نوري بدران يبحث في مفردات الاتفاقية في زيارة مقبلة إلى دمشق. من جهة أخرى استقبل الرئيس السوري بشار الأسد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني عضو مجلس الحكم مسعود برزاني وبحث معه في قضايا تخص العلاقات السورية العراقية في إشارة أخرى إلى تحسن العلاقات السورية مع عراق ما بعد صدام حسين. تفاصيل هذا المحور مع مراسلنا في العاصمة السورية جنبلاط شكاي.
واصل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق مسعود البرزاني والوفد المرافق له اليوم لقاءاته مع المسؤولين في دمشق، حيث استقبله الرئيس بشار الأسد بعد أن عقد لقاء في الصباح مع الأمين العام المساعد لحزب البعث الحاكم في سوريا عبدالله الأحمر. وذكر الخبر الرسمي الذي بثته الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إن الحديث خلال اللقاء مع الرئيس الأسد تناول الوضع في العراق والحرص على ترسيخ الوحدة الوطنية واستعادة الأمن والاستقرار ضمانا لعودة الحياة الطبيعية إلى العراق الشقيق. وفي تصريح خاص لإذاعتنا أوضح مدير مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا غازي زيباري أن البرزاني خرج بانطباع جيد من لقائه مع الرئيس الأسد، نافيا ذات الوقت أن يكون موضوع دخول قوات سورية أو تركية إلى العراق قد كان على جدول محادثات البرزاني مع المسؤولين السوريين. وقال إن هذا غير صحيح أبدا، ولم يبحث البرزاني هذا الموضوع نهائيا. أما فيما يتعلق ودخول القوات التركية فإن البرزاني أعلن بصراحة رفضه لدخول قوات إقليمية، وهذا الموقف لم يتغير. وأوضح زيباري أن زيارة البرزاني إلى القاهرة سيتم البت بها خلال اليومين القادمين، حيث سيبقى في دمشق إلى يوم السبت، مؤكدا أن معظم اللقاءات الرسمية انتهت تقريبا والبرزاني مرتاح جدا لمجمل هذه اللقاءات الجيدة. وكان المسؤول الكردي وصل دمشق أمس وعقد مساء لقاء استمر لساعتين ونصف الساعة مع نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام، خرج منه ليؤكد للصحفيين أنه أجرى مباحثات مفصلة تطرقت إلى الأوضاع الحالية في العراق، واستمع خلالها إلى ملاحظات جديدة من خدام، وكانت الآراء متقاربة جدا حول مجمل المواضيع. وذكر البرزاني أن خدام أبدأ استعداد سوريا لتقديم أي دعم ممكن للشعب العراقي للخروج من محنته، موضحا أن المحادثات لم تتطرق إلى التفاصيل التي تركت إلى اللقاءات القادمة. البرزاني وردا على سؤال يتعلق وتزايد عمليات المقاومة في العراق قال لا توجد مقاومة، بل هناك أعمال إرهابية تحدث في بعض الأحيان، والشعب العراقي هو الذي يدفع الثمن، وهناك أجانب دخلوا العراق ليخلقوا مشاكل والشعب العراقي هو الذي يدفع الثمن. وفيما يتعلق ولقاء البرزاني مع الأمين العام المساعد لحزب البعث في سوريا قالت وكالة سانا إن الحديث تناول الوضع في العراق ومعاناة الشعب العراقي وعلاقات التعاون بين الحزبين والبلدين الشقيقين. وذكرت سانا في خبرها المطول على غير العادة إن الجانبين أكدا على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية للشعب العراقي ونبذ الخلافات والنزاعات في اعتبار ذلك هو الأساس للمحافظة على وحدة العراق وإنهاء الاحتلال واستعادة الشعب العراقي سيادته على أراضيه وثرواته، وأن يتولى الشعب العراقي بنفسه ودون تدخل من الخارج بناء عراق موحد ديمقراطي يحقق المساواة والعدالة بين أبنائه وأطيافه المختلفة ويختار من يحكمه بحرية وبإشراف الأمم المتحدة. وقالت الوكالة الحكومية السورية إن الأحمر أكد حرص سوريا وحزب البعث على العلاقات الأخوية بين مختلف التنظيمات والفعاليات السياسية والاجتماعية من الجانبين وتقديم كل مساعدة ممكنة لشعب العراق من أجل إنهاء الاحتلال وبناء مستقبله بنفسه، كما أكد على دور محوري للأمم المتحدة للخروج من المحنة التي يمر بها ونقل السلطة إلى الشعب العراقي وإنهاء الاحتلال. بدوره أعرب البرزاني عن تقديره لسوريا ووقوفها في كل الظروف إلى جانب الشعب العراقي في محنته. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
المجلة الثقافية جولة أسبوعية يصحبكم فيها محمد علي كاظم على شؤون الثقافة العراقية عبر الخبر والتعليق والمتابعة والحوار. موعدكم مع المجلة الثقافية كل جمعة.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الأعزاء، نعود إلى عرض فقرات ملف اليوم عن العراق، حيث بدأ مسؤولون أمريكيون وأتراك جولة ثانية من المباحثات تهدف إلى اتخاذ إجراءات ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين ينشطون في كردستان العراق.
وكالة فرانس بريس للأنباء قالت إن مدير قسم ملاحقة الإرهاب في الخارجية الأمريكية جوزيف كوفر بلاك رأس الجانب الأمريكي في هذه المحادثات، فيما رأس الجانب التركي وكيل وزارة الخارجية نبي سانسوي. هذا في الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أتراك في أنقرة عن مسألة إرسال قوات تركية إلى العراق في إطار العمليات الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار هناك. مراسلنا في إسطنبول جان لطيف أعد التقرير التالي.
بدأت في أنقرة اليوم المباحثات الأمريكية التركية حول موضوع إرسال الجيش التركي إلى العراق للمشاركة في قوات حفظ السلام التي تسعى واشنطن لتشكيلها في العراق، بالإضافة إلى مناقشة موضوع تطهير شمال العراق من عناصر حزب العمال الكردستاني، حيث باشر عسكريون أمريكيون وأتراك اليوم في أنقرة محادثات تقنية حول شروط وإمكانية انتشار تركي في العراق. ويمثل الأمريكان في هذه المباحثات كوفر بلاك المسؤول عن شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية. وفي السياق نفسه قال السفير الأمريكي لدى أنقرة أريك إيدلمان في مؤتمر صحفي عقده بأنقرة إن الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا على الطريق معا نحو استئصال نشط لخطر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مؤكدا على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستساعد تركيا في سحق متمردي حزب العمال الكردستاني، وأن الرئيس الأمريكي جورج بوش والإدارة الأمريكية مصممة على تطهير العراق من ميليشيات الحزب، ومؤكدا على أن خطط أمريكا المتعلقة بحزب العمال الكردستاني معلقة حاليا بانتظار تسليم أفراد الحزب أنفسهم للسلطات التركية ضمن مشروع قانون العفو العام الجزئي، والذي يهدف إلى تشجيع المتمردين على إلقاء أسلحتهم، وأن واشنطن ستعمل مع أنقرة على تطوير استراتيجية تهدي إلى إقناع ميليشيات الحزب بالاستسلام أو مواجهة خيارات بديلة. وعلى صعيد سلة بالموضوع، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بأن الحكومة التركية فوضت المؤسسة العسكرية التركية صلاحية إجراء محادثات تقنية حول شروط إمكانية انتشار تركي في العراق، وأن تركيا لن تطلب من أمريكا تعهدا خطيا بخصوص تطهير شمال العراق من عناصر حزب العمال الكردستاني قبل أن يناقش موضوع إرسال قوات عسكرية تركية في البرلمان التركي. وأضاف أردوغان قائلا
إن شاء الله partimizin tam anlamıyla kurumsallaşmanın tam ve eksiksiz demokrasiye geçişinin de tarihi olacak.
إنني أدعو واشنطن أيضا لإثبات صداقتها لتركيا، مؤكدا على ضرورة تواجد الجيش التركي على الحدود التركية العراقية لمواجهة الاحتمالات المستقبلية التي قد تهدد الأمن الوطني والقومي لتركيا. من ناحية ثانية، قال رئيس أركان الجيش التركي الجنرال حلمي أوزكوك بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم ترد إلى حد الآن على جميع الاستفسارات التركية فيما يتعلق بإطار وشكل وحجم الدور التركي السياسي والعسكري والاقتصادي في العراق، مؤكدا على ضرورة أن تكون للقوات التركية في العراق استقلالية تامة، مع الإشارة إلى ضرورة أن يكون هذا التواجد في بغداد ونحو الشمال بما تقترح الأمريكيون بغداد والمناطق الغربية. وأضاف أوزكوك قائلا
bu iki unsurun dengesi içerisinde problem yarından itibaren başlayan müşterek bir araştırma grubunda ele alınacaktır.
يتعين تحديد المنطقة التي ترغب أمريكا في توكيلها إلى تركيا حتى تتمكن السلطات الحكومية من القيام بالدراسات اللازمة، ومؤكدا على أن تركيا كانت قد طلبت من الأمريكيين أن تنشر قواتها ضمن القوى المتعددة الجنسيات التي يجرى العمل على إنشائها في العراق على قسم من الأراضي العراقية، بحيث تغطي 30,000 كيلومتر مربع بين الموصل والسليمانية وبغداد، ومشيرا إلى أن أنقرة تنتظر موافقة الأمريكيين على تحديد المنطقة بحلول نهاية هذا الأسبوع. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
ومن اسطنبول ننتقل بكم أعزائنا إلى الكويت، حيث اختتم وزير الداخلية العراقي نوري بدران زيارة تركزت على البحث في التعاون الثنائي بين الدولتين. مراسلنا في الكويت سعد العجمي يعرض في التقرير التالي لزيارة بدران وأهم المواضيع التي تناولها في محادثاته مع المسؤولين الكويتيين، كما يتحدث إلى محلل سياسي كويتي.
تفادى وزير الداخلية العراقي نوري بدر لدى مغادرته الكويت أمس بعد زيارة استغرقت يومين، تفادى تأكيد ما إذا كان ثمة كويتيون بالغين في عمليات إرهابية في العراق أو أنهم تسللوا إليه لأغراض من هذا النوع، لكنه أكد في المقابل على تورط سعوديين وسوريين وأردنيين سعوا للتخطيط لمثل هذه الأعمال، وأن السلطات الأمنية العراقية تحتجز عددا منهم دخلوا العراق لتنفيذ عمليات إرهابية أو لأغراض أخرى حسب وصف الوزير العراقي. وكشف بدران كذلك خلال تصريحه للصحفيين على أرض المطار قبل مغادرته أن ضباطا عراقيين سابقين أوفياء لصدام يجندون مرتزقة إسلاميين أغلبهم من العرب لتنفيذ عمليات إرهابية في العراق. وكان نوري بدران قد أجرى مباحثات مع المسؤولين الكويتيين وعلى رأسهم وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد، وصفها مراقبون كويتيون بأنها هامة كون هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أمني عراقي. يقول رئيس القسم السياسي في صحيفة القبس الكويتية الدكتور نبيل الحاوي:
طبعا هذه هي الزيارة الأولى لمسؤول أمني في الإدارة الجديدة في العراق في أعقاب مجموعة من التطورات ذات الطابع الأمني وذات الصلة بالعلاقة بين الشعبين، أو أثرت بشكل أو بآخر إيجابا أو سلبا على العلاقة الجديدة التي يفترض أن تقوم بين العراق المحرر من النظام البائد وبين الكويت التي أسهمت بصورة أو بأخرى في هذه المعركة وفي التحولات. طبعا حصلت بعض الإشكالات، قسم منها مقصود وقسم منها غير مقصود، بين كويتيين في العراق وبين عراقيين من الداخل أو على الحدود، واتهم بعض الكويتيين في قضايا من التهريب، تبين أن قسما أساسيا منها كان مرتبطا بجهات أخرى غير الكويت، وحصلت بعض الإشكالات مرتبطة بمزايرات في بعض الفضائيات تتهم فلانا أو علتانا بمشاكل ذات صلة بالعلاقة الكويتية العراقية. ولكن بصورة عامة التطمينات التي أعطاها الوزير الضيف من جهة والسياسة والتأكيدات الكويتية على أعلى المستويات بضرورة تحسين وبناء العلاقات الجيدة بين الطرفين، كل ذلك سيؤدي إلى الترقيق في كل مشكلة على حدة من منطلق الحرص على تطوير هذه العلاقة وعدم الوقوف عند هذه الإشكالية أو تلك.
كما أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي بعد إطلاق مسؤول الإدارة الأمريكية المدنية في العراق بول برايمر في تصريحات طلب فيها الكويت ودول أخرى بضرورة التخلي عن تعويضاتها المستحقة على العراق، مما يجعل من هذه القضية لاعبا أساسيا في تحديد ملامح العلاقات المستقبلية بين البلدين الجارين. يقول الدكتور نبيل:
طبعا هذه المسألة كان لها وقع متباين إلى حد بعيد سواء في الكويت أم لدى الكثير من الشركات والمؤسسات ذات الصلة بالتعويضات من الناتجة عن الغزو العراقي للكويت. طبعا بريمر يقول أنه العراق الحالي المتحرر والشعب العراقي لا يمكن أن يتحمل المسؤولية عن ديون سابقة أو عن عدوان سابق قام به نظام هم الآن يرفضونه وقد أسقطوه، ولكن طبعا الكويت تعتبر أن هناك قرارا دوليا وهناك قرارات للجنة التعويضات وهناك أرقام واضحة وثابتة ويفترض أن يتم الإيفاء بها، وصدرت بعض التأكيدات الأمريكية لأن كلام بريمر في معظمه هو مجرد انطباع شخصي أو رأي شخصي، وربما تكون المساهمة الكويتية مع الشعب العراقي بوسائل أخرى وليس من خلال التخلي عما يحق لهم من خلال المآسي والكوارث التي سببها نظام صدام حسين للكويت وأهلها وللشرعية الكويتية.
وكان وزير الداخلية الكويتي الشيخ نواف الأحمد قد أكد لنظيره العراقي استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة من شأنها تدعيم الأمن والاستقرار وتحسين الأوضاع الأمنية في العراق، والتي وصفها الوزير الكويتي بالسيئة. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
وفي المحور الأمني، ألقت القوات الأمريكية القبض على مسؤول بعثي سابق يعتقد أنه من الشبكة التي تساعد عزة إبراهيم الدوري في اختبائه. وكالة أسوشيتد بريس ذكرت أن المسؤول الذي لم تكشف قوات التحالف عن اسمه اعتقل قرب مدينة بعقوبة. في سياق آخر، قتلت القوات الأمريكية عراقيا وأصابت آخر بجروح بعدما تعرضت قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة بلد إلى هجوم مسلح. من جهة ثانية، أصيب جنديان أمريكيان بجروح فيما تضرر 4 عراقيين بعدما وقع اشتباك مسلح بين جنود أمريكيين ومهاجمين بالقذائف الصاروخية في مدينة الفلوجة. وكالة فرانس بريس نقلت عن ضابط شرطة عراقي أن المواطنين 4 الذين أصيبوا بجروح طفيفة جراء الاشتباك نقلوا إلى مستشفى الفلوجة لتلقي العلاج. مستمعين الأعزاء، لإلقاء مزيد من الضوء على الحالة الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، وافانا مراسلنا نبيل الحيدري بالتقرير التالي.
اعترف الجنرال ريكاردو سانشيز أن قوات الائتلاف تشهد من 15 إلى 20 اشتباكا في اليوم مع مجاميع من عناصر إرهابية بعضها قديمة من خارج العراق. إنهم يرومون، والقول للجنرال، أكبر عدد من القتلى في قواتنا. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الجنرال سانشيز قائد قوات الائتلاف في العراق والذي انتهى للتو. وقد غلبت على المواضيع التي غطتها أسئلة المراسلين والصحفيين الاهتمام بالقضية الأمنية في العراق، فقال إننا لا نتفاجئ إذ نستيقظ في الصباح لنسمع عن حوادث إطلاق نار أو وجود انفجار أو قتلى، مع إننا نعمل بتركيز على تقليل الضحايا الذين هم أحيانا من العراقيين المدنيين ومن أفراد قواتنا، ونحن ننظر إلى عدونا بانتباه ونفعل عملياتنا للتعاون مع العراقيين، ونركز على إنهاء مهمتنا بصورة جيدة مع المحافظة قدر الإمكان على أرواح الناس. وموضوع الشرطة العراقية تناولته أسئلة الصحفيين لقائد قوات الائتلاف الذي بيّن أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشرطة وضباطهم هم من منتسبي سلك الشرطة السابقة، وقال نحن نزجهم في برامج تدريب تربوي لاستيعاب مهمتهم الجديدة في المجتمع. وعندما سئل عن وجود إشارات عن حالات رشوة لم ينفي ذلك ورده إلى سوء الخلفية السابقة، وقال إننا نتابع مثل هذه السلوكيات ونحاسب عليها عند ثبوتها. وعن الأعمال التي تواجه قوات الائتلاف، قال في الأشهر الماضية اشتبكنا كثيرا مع مجاميع إرهابية بعضها عناصر عراقية تقاتل التحالف ويحاولون عرقلة تطور المجتمع العراقي، وأحيانا يكون معهم عدد من الإرهابيين الأجانب الذين قدموا من خارج العراق وهم يستعملون وسائل مختلفة. المهم أنهم يريدون المزيد من القتل والتخريب الأمني للعراقيين، وهم يستعملون عبوات متفجرة ومقذوفات، ونحن نطور مواجهتنا لهم أيضا وسنستمر بمطاردتهم في كل يوم. وأشار إلى أنهم يعثرون في كل يوم على مزيد من الأسلحة. وحول مشاركة العراقيين في عملية المداهمة الأخيرة في تكريت، أيدها الجنرال وقال إن التحديات الكبيرة التي نواجهها هي ما يخص المعلومات التي تأتي إلينا وتساعدنا في إنجاز مهمتنا. نحن نعمل لتوسيع قدرة العراقيين ليمتلكوا البنية الهيكلية الأمنية التي تضمن الوقوف على أقدامهم. شريكنا، قال الجنرال ريكاردو سانشيز، هو الشعب العراقي نفسه، فالعراقيون يعرفون المناطق والمدن والناس ولديهم المعرفة بكل شيء مما يسهل إجراءات التوقي الأمني ليصلوا إلى عراق سلمي. أما حول مشاركة قوات تركية مع قوات الائتلاف في العراق، أجاب الجنرال نحن نرحب دائما بالمشاركة الدولية مع قواتنا التي تريد أن تساهم بأمن ومستقبل هذه البلاد، وهذا ينسحب أيضا على القوات التركية. أما أين يمكن أن ننشرهم فهذا يعتمد على ظروف الساحة والاستعداد الفني والخبرة التي تتمتع بها القوة المشاركة. وأخيرا ذكر الجنرال بأن قوات التحالف تخسر من 5 إلى 10 أفراد أسبوعيا وحوالي 40 جريحا كل أسبوع نتيجة المواجهات مع العناصر المعادية كما قال، إضافة إلى عدد من المدنيين العراقيين الذين يسقطون نتيجة أعمال تلك الهجمات في بلد كان يوجد فيه أكثر من 650 ألف طن من الذخيرة حسب قول الجنرال سانشيز. هذا نبيل الحيدري من قصر المؤتمرات ببغداد.
في دور الفكر والنشر برنامج أسبوعي يعده ويقدمه أياد الجيلاني. البرنامج يعرض لبحوث ودراسات استراتيجية تصدر عن دور ومراكز إقليمية ودولية وتتناول قضايا عراقية. في دور الفكر والنشر تستطيعون الاستماع إليه في الساعة الثانية من برامجنا ليوم الجمعة من كل أسبوع.
سيداتي وسادتي، أخيرا نقلت وكالة فرانس بريس عن نائب وزير الداخلية العراقي أحمد إبراهيم أن كليات الشرطة العراقية ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل قبول الفتيات في سلك الشرطة وتدريبهن على أعمال حفظ الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن الكلية تخطط لاستقبال 2000 فتاة عراقية للعمل بصفة ضابطات في سلك الشرطة.
مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الجولة على أبرز الشؤون العراقية في التقارير التي بثتها وكالات الأنباء العالمية أو وافانا به مراسلون في مواقع الأحداث. تقبلوا تحيات سامي شورش وفريال حسين وهيلين مهران، وإلى اللقاء.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. أعزائي المستمعين، يشارك المطرب العراقي رعد بركات في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
Thank you.
مستمعين الكرام، نبث برامجنا الموجهة إلى المستمعين في دول أوروبا الغربية على الموجات القصيرة التالية 16, 25, و31 متر، وبالذبذبات التالية 9,615, 9,805, 11,885, 11,885, 11,685 كيلو هرتز. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. عد الجولة ويقدمها شيرزاد القاضي مع فريال حسين.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولة أخرى لهذا اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شيرزاد القاضي وفريال حسين وإخراج هيلين مهران. وفي جولتنا هذه نعرض لما نشرته صحف تصدر في الخليج.
صحيفة الاتحاد الإماراتية نشرت افتتاحية قالت فيها إن الأفق السياسي ما زال مفقودا في العراق، والمشروع الذي حددته الولايات المتحدة الأمريكية وأعلن عن بعض ملامحه بالأمس وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يطرح في الأفق بارقة، فيما لو اتفقت الدول الكبرى على صيغة لوضع العراق في الأفق الذي يعيده إلى الأسرة الدولية ويعيد إليه الأمن والاستقرار. وتضيف الصحيفة في افتتاحيتها أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع في ظل المعطيات الراهنة في العراق إقناع الدول المانحة والدول دائمة العضوية بخطة الأفق السياسي الجديدة إذا لم تسلم الإدارة الأمريكية بضرورة إعطاء الأمم المتحدة دورا محوريا في إعادة الاستقرار للعراق بما يمهد لحل المشاكل سياسيا ويضع هذا البلد تدريجيا على طريق تولي شؤونه بنفسه.
وحول الديمقراطية في العراق، قال الكاتب رجاء النقاش في مقال نشره في صحيفة الوطن القطرية: لو استمر الأمريكيون في خطتهم لتحقيق الديمقراطية في العراق بأسلوبهم الحالي، فإن أغلب الظن أن الأمر سوف ينتهي إلى تحقيق الديمقراطية العراقية لتكون في النهاية صورة من الديمقراطية اللبنانية. ويقول الكاتب: معنى هذا الكلام ببساطة أن الديمقراطية في العراق سوف تكون ديمقراطية طائفية، وعلى هذا الأساس يمكننا أن نتصور أن رأس الدولة سوف يكون شيعيا، أما رئيس الوزراء فسوف يكون من السنة، ويبقى رئيس البرلمان الذي يمكن أن يكون من الأكراد.
ويضيف الكاتب أن هذا التقليد الطائفي هو القائم في لبنان منذ استقلاله سنة 43 وحتى الآن، فرئيس الدولة مسيحي ماروني، ورئيس الوزراء سني، ورئيس البرلمان شيعي. ومثل هذا التقسيم الطائفي للسلطة السياسية في لبنان هو وضع فرضته ظروف كثيرة وصعبة، وقد رضي به أهل لبنان من أجل تحقيق السلام الاجتماعي بينهم ورغبة منهم في القضاء على أي شرارة للحروب الأهلية الطائفية. ورغم أن هذه الطريقة تتعرض لنقد شديد حتى من المواطنين اللبنانيين أنفسهم، إلا أن التجربة الديمقراطية في لبنان تعتبر مقبولة مع ذلك، مثل ما يعتقد رجاء النقاش في مقاله. لكن الكاتب أضاف أن العراق مختلف عن لبنان ولا يمكن تطبيق التجربة اللبنانية عليه.
ومن الكويت نستمع إلى مراسلنا سعد العجمي في عرض لأهم ما ورد في صحف كويتية وسعودية.
يقول عبد الخالق ملا جمعة في صحيفة القدس الكويتية: تصريحات بريمر أذهلت غالبية الكويتيين وبالأخص أصحاب الحق في التعويضات مما سببه النظام العراقي المخلوع. وجه الذهول، وعلى حد قول الكاتب، أن بريمر لم يستخدم الدبلوماسية الرفيعة لتمرير ما يريد، بل خرج عن الذوق حين اتجه في أقواله نحو الحدة المصحوبة بالغضب وكأنه مذيع في إحدى القنوات العربية، واختياره أمثلة غير دقيقة نسبيا في مقارنة الإحصائيات حول المداخيل الفردية والتفاوت بين الإيرادات لكل دولة على حدة. يتابع الكاتب: بريمر الذي سكن في القصور الرئاسية الصدامية بعد سقوط بغداد وأخذ يحتفل بأعياد ميلاده ويتمتع بما لذ وطاب، وكل ذلك حدث أمام عدسات الكاميرا والفضائيات المباشرة، لم يكن ليراعي يومها شعور البؤساء والثكالى من الشعب العراقي، لكنه فجأة يصفو ضميره ويرى أن حقوق التعويض للشعب الكويتي يجب التنازل عنها بمبررات هو لم يكن ليسوقها لو كانت في غير صالح بلاده. وفي صحيفة الندوة السعودية يقول عبدالله الفيفي: اجتماعات ولقاءات زعماء الدول على هامش الدورة 58 للجمعية العامة للأمم المتحدة أثبتت أن هناك تورطا أمريكيا في العراق. فالرئيس بوش شدد على أن الجميع متفق على الخطوط العريضة لمستقبل العراق، لكن نظرائه وخاصة الأوروبيين قد أكدوا على أن الإدارة الأمريكية يجب أن تعيد حسبتها واستراتيجيتها وتعطي الأمم المتحدة هامشا من التصرف هناك إذا ما أرادت واشنطن الخروج من المأزق العراقي. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الجولة على الشؤون العراقية في صحف عربية، شكرا لمتابعتكم. سيداتي وسادتي، حان الآن موعدكم مع قراءة لأبرز العناوين التي طالعتنا بها الصحف الصادرة هذا اليوم في بغداد، ونسمعها بصوت علي الياسي.
مجلس الحكم يضع آلية توزيع 20 مليار دولار لتحسين الوضع الأمني والبنى التحتية، هذا هو العنوان الذي طالعتنا به جريدة الصباح لهذا اليوم على صدر صفحتها الأولى، وفيها نقرأ أيضا: التهيئة للتعداد العام للسكان. مجلس الحكم يصدر قرارين بشأن تنظيم وتسهيل عمل الوزارات والأحزاب. شروط الترشيح للمؤتمر الدستوري: قائد شرطة بغداد، تقليص ساعات حظر التجوال نتيجة لتحسن الوضع الأمني. المواطنون يستقبلون القرار بترحاب وتفاؤل. منظمة المرأة العراقية، خطوة على طريق الارتقاء بدور الجماهير النسوية. فتح باب التعيين أمام العراقيات في سلك الشرطة. وفي جريدة العدالة، الناطقة باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، نقرأ فيها أيضا: في توصية إلى مجلس الحكم تبني الانتخاب المباشر لأعضاء المجلس الدستوري. وزير العدل: رموز النظام البائد سيقدمون لمحاكم علنية. وزارة الصحة: إتلاف الأدوية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية. إعادة العمل للخطوط الهاتفية للنجدة والإسعاف والدفاع المدني. وزير الزراعة في تصريح للعدالة: نعمل على ترسيخ الجو الديمقراطي في أجهزة وأقسام الوزارة. لا صحة لتوقف إنجاز معاملات بيع وشراء العقارات. منحة الطوارئ للمتقاعدين ستصرف بالدينار العراقي الجديد حتى نهاية العام الجاري. أما صحيفة بغداد الناطقة باسم حركة الوفاق الوطني، فنقرأ فيها: مجلس القضاء يعقد اجتماعه الأول. خلال لقائه رئيس الوزراء الأردني الدكتور إياد علاوي يشيد بالعلاقات مع الأردن. تحديد موعد إعلان نتائج القبول المركزي لطلبة الكليات والمعاهد. مجلس الحكم يناقش التدخل في تعيينات الدوائر الرسمية. الشرطة تطلق النار في الهواء لتفريق تظاهرة للعاطلين عن العمل. اتصالات عراقية مع أطراف عربية ودولية. وزير الداخلية إلى الكويت، ووزير التربية يشغل مقعد العراق في اليونسكو. أما جريدة التآخي فنقرأ فيها العناوين التالية: سبع قرارات جديدة ومهمة لمجلس الحكم الانتقالي. إلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة الخاصة بتغيير الواقع السكاني والسياسي. وزير الموارد المائية السيد عبد اللطيف رشيد: الأولوية للأهوار واقتسام المياه مع دول الجوار. الديمقراط الكردستاني يساند القرارات الأخيرة لمجلس الحكم. قوات التحالف تعتقل عشرات العراقيين في اليومين الماضيين. ضباط عراقيون سابقون يجندون إسلاميين أجانب. هذه هي أهم العناوين التي طالعتنا بها صحف الصادرة من بغداد صباح هذا اليوم. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة بغداد.
أعزائي المستمعين، نترككم خلال هذه الفترة مع الفنان فاضل عواد وهذه الأغنية.
وجهك بدر دوما تغر عالفرقة الفرقة ما وصالك شفنا جمالك جمالك همنا وصالك وصالك يكفي ذلالك ترى قلبي انقطع عيونك سحر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة ما اقدر
اشجار الشام
وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة ما اقدر ما تدري حيرك فكري وانت ما تدري ما تدري مخي للصابري كل ساعة شهر عيونك شهر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما
اقدر Yeah.
بدر هو منتظر عالفرقة الفرقة أنا ما أقدر نصيبي ليش حبيبي حبيبي بعدك نصيبي نصيبي وانت طبيبي وفاني القدر عيونك شهر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما
اقدر
وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما اقدر.
سيداتي وسادتي أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إن مشروع القرار الجديد الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن العراق لا يتماشى مع توصياته. وأضاف أنان للصحفيين أنه أعضاء مجلس الأمن الدولي يدرسون المشروع لتحديد ما إذا كان يقدم تغييرات جذرية أم لا بحسب ما أفادت وكالات الأنباء. وفي رد على الدعوات الفرنسية بنقل السلطة للعراقيين بسرعة أشار وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اليوم إلى ضرورة أن يجري الانتقال إلى الحكم المدني بصورة بطيئة ودقيقة وبعكسه ستصل البلاد إلى حالة من الإخفاق، لكن باول أصر على أهمية قيام العراقيين بدور فاعل في هذه العملية بحسب أسوشيتس بريس. وفي هذا الإطار رحب مسعود بارزاني عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق بمشروع القرار الجديد المقدم إلى مجلس الأمن، ملاحظا أن العراق يرفض وجود جميع القوات الأجنبية على أرضه، ومؤكدا في الوقت نفسه على أن انسحاب القوات الأمريكية في هذه الظروف سيخلق مشكلات للعراق بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الألمانية. صرح قائد القوات الأمريكية في العراق الليفتنان جنرال ريكاردو سانشيز اليوم الخميس بأن قوات التحالف تتعرض بشكل متزايد لهجمات تتصف بالإحكام والتنظيم بحسب ما نقلت أسوشيتد بريس. وأنحى سانشيز باللوم على تدفق العناصر الأجنبية من سوريا وشمال إيران الذين انضموا إلى أتباع صدام فيما يتعلق بتغير طبيعة الصراع الدائر، مضيفا أن قوات التحالف تعثر يوميا على مخازن للأسلحة في أرجاء العراق وأن هناك مؤشرات على أن الجماعات المسلحة هي مزيج من الموالين لصدام حسين ومقاتلين أجانب إضافة إلى إرهابيين ومجرمين. وقال القائد الأمريكي أن هذا العنصر الإرهابي يسعى إلى إعاقة التقدم الذي تحقق في العراق. نقلت فرانس بريس عن مصادر حكومية ألمانية أن برلين ترى أن مشروع القرار الأمريكي حول العراق يظهر دلائل على التقدم، لكنه ما زال بحاجة إلى المزيد من التعديلات إذا أريد له أن يحظى بإجماع داخل مجلس الأمن الدولي. المسؤول الألماني الذي لم يكشف عن هويته أضاف أن مشروع القرار وعلى النحو الذي قدم لا يعد كافيا، لكنه اقترب من تلبية بعض الجوانب التي تطالب بها فرنسا وألمانيا وروسيا. وقالت رويترز إن الإدارة الأمريكية عدلت مشروع القرار المقدم إلى الأمم المتحدة بحيث يؤكد على نقل السلطة في نهاية الأمر إلى العراقيين، لكنه ما زال يبقي على سيطرة الولايات المتحدة على التحالف الذي تقوده في العراق. واصل سيداتي وسادتي تقديم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. طالب رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي البرلمان اليوم الخميس بالبت بسرعة في أمر إرسال قوات تركية لحفظ السلام إلى العراق بحسب ما أفادت رويترز. وكانت وكالة الأنباء نقلت عن مسؤول تركي اليوم بعد محادثات مع مسؤولين أمريكيين أن تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على خطة عمل للقضاء على الخطر الذي يمثله الأكراد الأتراك المقيمين في مخيمات في شمال العراق. أفادت Associated Press أن القوات الأمريكية في العراق اعتقلت مسؤولا كبيرا في حزب البعث، وتم اعتقال المسؤول خلال عمليات مداهمة نفذتها القوات الأمريكية في مدينة بعقوبة. ورفض الجيش الأمريكي الكشف عن هوية المعتقل، لكنه أعرب عن الاعتقاد بأن المسؤول البعثي من معاوني عزة إبراهيم الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة السابق. قالت الشرطة العراقية أن عددا من السكان جرحوا في مدينة الفلوجة عندما ردت القوات الأمريكية بإطلاق النار بعد تعرضها للنيران. ونقلت رويترز عن أحد أفراد الشرطة العراقية أن عراقيا قتل وأصيبت امرأة وطفلة، مضيفا أن الضحايا تعرضوا لإطلاق النيران فيما يبدو أثناء المعركة التي أصيب فيها أيضا اثنان من رجال الشرطة. سيداتي وسادتي، إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.